الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟ قلنا أن الأصحاب طرحوا أداة من أداة العموم، نظير كل وجميع وغير ذلك من الأدوات، طرحوا أن النكرة في سياق النفي أو النهي من أدوات العموم، وليس يستفاد الشمول من الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة. وكأن الواضع لديه أدوات وضعها للدلالة على الشمول، من جملة تلك الأدوات النكرة في سياق النفي أو النهي. السيد الشهيد رحمة الله عليه في أول الأمر يتساءل، يقول: ما المبرر من جعل السياق، وقوع النكرة في السياق هو من أدوات العموم، وليس النكرة نفسها؟ لماذا لا تكون هي من أدوات العموم؟ يعني بتعبير آخر، لماذا جعلت من أدوات العموم ولم تجعل من الإطلاق؟ نحن بالوجدان نرى هناك شمولية، إلا أن الشمولية المذكورة لماذا أسست على أساس السياق وليس على أساس الإطلاق؟ لماذا ذلك؟ السيد الشهيد يقول إن السبب في عدم ادعاء إن النكرة من أدوات العموم من الإطلاق، وإنما السياق هو من أدوات العموم ولا نستفيد الإطلاق، على أساس التطعيم الذي عرض على اسم الجنس في الحلقة الثانية. تقدم إن لاسم الجنس حالات، تارة يطعم اسم الجنس باللام، وأخرى يطعم بالتنكير، وأخرى لا باللام ولا بالتنكير. وهناك قلنا إذا طعم بالتنكير فعلماء الأصول يقولون إن تنوين التنكير الذي يعرض على الطبيعة يقيدها بقيد الوحدة، طبعا على خلاف التنكير اللي في علم النحو. فمع وجود قيد الوحدة بسبب التنكير سوف يمتنع الإطلاق الشمولي ويتعين جزما الإطلاق البدل، على أي حال تنتفي فكرة الإطلاق. فإن النكرة، هذه النكرة ما دامت نونت بتنوين التنكير فلا إطلاق شمولي، بينما نحن بالوجدان ماذا نرى؟ نرى هناك شمولية حينما أقول لا تكرم فاسقا، يعني هذا الفاسق وذاك وغيره. من هنا قالوا إذن الشمولية تستفاد من العموم لا من الإطلاق. لماذا أكررها؟ لماذا لا تستفاد الشمولية من الإطلاق؟ لأن النكرة حينما نونت بتنوين التنكير فتقيد هذه الطبيعة بقيد الوحدة، فلا معنى للإطلاق الشمولي، بينما نحن نرى بالوجدان هناك شمولية. فيتعين حينئذ أن نقول إن السياق لا نفس النكرة، السياق هو أداة من أدوات العموم. زين، لهذا الأساس السيد الشهيد رحمة الله عليه بدوره يستشكل يقول إن الشمولية التي لم تستفاد من الإطلاق بسبب النكرة أيضا لا تستفاد الشمولية من العموم بسبب النكرة أيضا، فإن المانع من استفادة الإطلاق أو ليس تنوين التنكير، هذا المانع بعينه موجود في العموم. نحن في العموم في بداية البحث ماذا قلنا؟ بداية بحث العموم قلنا نحتاج إلى دالين في العموم، أداة ومدخول يحصل فيه الاستيعاب، كقولك اكرم كل عالم، أداة كل ومفهوم صالح للاستيعاب عالم. وهنا إذا سلمنا إن السياق هو الأداة إلا إن المدخول غير صالح للاستيعاب بقرين ببركة تنوين التنكير، فإذا تنوين التنكير كما هو علة مانعة من الإطلاق الشمولي هو علة مانعة من السياق، فالسياق لا يكون من أداة العموم. من هنا ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى أن نفسر الشمولية التي نفهمها بتفسير آخر، بتفسير آخر يعني غير التفسير على أساس أداة العموم، إن السياق هو أداة من أدوات العموم. لماذا نحتاج؟ لأننا بالوجدان نشعر بوجود شمولية حينما نقول لا تكرم فاسقا، وهذه الشمولية لا يمكن أن تستفاد من الإطلاق لأن التنوين التنكير يأبى عن الإطلاق الشمولي، ولا يمكن أن تستفاد على أساس الأداة لأن الأداة تحتاج إلى مدخول صالح للاستيعاب والتنكير يمنعها من ذلك، فكيف تفسر الشمولية؟ هذا هو السؤال المهم. يوجد اتجاهان في ذلك. الاتجاه الأول الذي يتبناه سيد الشهيد يقول إن دور السياق، السياق دوره إزالة المانع من الشمولية. ما الذي يمنع من استفادة الشمولية من دخول السياق؟ يعني الآن نحن نريد أن نعامل السياق ككل، كأداة كل. ما الذي يمنع السياق من استفادة الشمولية؟ قلنا هو أن مدخول الأداة إذا نون بتنوين التنكير فيجعلها مانعا من الشمول. جيد؟ يعني بتعبير آخر، أنا حينما أقول اكرم فاسقا أو اكرم عالما، لا تكرم، اكرم عالما، هل يستفاد الشمولية أو لا يستفاد الشمولية؟ تستفاد الشمولية. الآن السياق ماذا يفعل؟ يحاول أن يزيل المانع من استفادة الشمولية ألا هو التنكير. التنكير الذي يمنع من استفادة الشمولية دور السياق، السياق ماذا يفعل؟ السياق يزيل هذا المانع، يمحي هذا المانع. فإذا زال هذا المانع فتتهيأ الأرضية لاستفادة الشمولية من جديد. الذي يمنع من الشمولية ما هو؟ السياق، التنوين. السياق ماذا يفعل؟ يرفع هذا المانع. ولكن إذا يرفع المانع من أين تستفاد الشمولية؟ لا من خلال السياق، السياق مو من أدوات العموم، وإنما السياق دوره ينحصر في رفع المانع من الشمولية، فتتهيأ الأرضية الصالحة للإطلاق الشمولي من جديد، لأن الذي يمنع من الإطلاق الشمولي التنكير، والسياق دوره إزالة هذا المانع. على هذا الاتجاه الشمولية التي نستفيدها لا من خلال الأدوات، لأن لا عندنا كل ولا عندنا جميع ولا السياق، لأن السياق دوره دور إزالة التنكير، فيتعين أن الشمولية تستفاد ماذا؟ من الإطلاق. هذا اتجاه أول. الاتجاه الثاني لصاحب الكفاية، خلنا نطبق العبارة، يقول لا، على هذا الاتجاه السياق ليس من الأداة.
يوجد مقتضي ولا المعنى، جاء السياق رفع ذلك المعنى.
أحسنت.
يعني المقتضى كان موجود، ولكن يوجد مانع لأن تمني التمكير تم. جاء السياق رفع.
لا 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 لا، على هذا الاتجاه يقول دور السياق ليس فيه مقتضى للشمول أساسا، وإنما دور السياق وضعه الواضع لإزالة المانع فقط، لا يعد من أدوات العموم. لا، إذا رفع المانع هذه النكرة تستفاد منها الإطلاق الشمولي بعد. السياق ككل لا، يقول السياق دوره رفع المانع، دوره يهيئ الأرضية للإطلاق الشمولي فقط، ليس من أدوات العموم. يقول ولكن التحقيق أن هذه الشمولية، هنقرأها منها، سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو شمولية المطلق، بحاجة إلى افتراض مفهوم. يعني أنت من حاولت تقول الشمولية ليست مستفادة من الإطلاق، لماذا؟ لأن تنوين التنكير يمنعها من ذلك. فعلى هذا الأساس جعلت السياق من أدوات العموم، وبيجي نفس الإشكال، تنوين التنكير علة مانعة حتى مع أدوات العموم. لاحظ ذاك شو يقول، بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي مدخول قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية لكي يدل السياق حينئذ على استيعابه لأفراده والنكرته، كما منعت الإطلاق الشمولي منعت ماذا؟ العموم الشمولي. والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدم. واضح كيف؟ يعني هو فقط أنه بيّن لنا أن الإطلاق الشمولي لا يجري لوجود تنوين التنكير، وفاته أن العموم الشمولي أيضا لا يجري، لأن مشكلة تنوين التنكير كما تمنع الإطلاق تمنع ماذا؟ تمنع العموم. ولكن نحن في نفس الوقت نشعر بالوجدان حينما أقول لا تكرم فاسقا، أشعر بالوجدان عموم حرمة الإكرام لأفراد الفاسق. من أين جاءت الشمولية؟ لا تقبلونها من الإطلاق ولا تقبل من العموم، من أين جاءت الشمولية؟ فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟ ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها بالوجدان من النكرة الواقعة في سياق النهي أو النفي، ويمكن أن نفسر ذلك بأحد الوجهين التالية. الوجه الأول أن يدعى كون السياق مو من أدوات العموم. لا، حتى تجي إشكال أن أداة العموم تحتاج إلى مدخولها، مدخولها منكر. لا لا، دور السياق قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة يزيل تنوين التنكير. فإذا كان كذلك فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي. الشمولية من أين تستفاد؟ مو من السياق، لأن دور السياق هذا نعرف دوره رفع المانع، فيتعين أن تستفاد الشمولية من الإطلاق. وأما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة، الكلمة النكرة التي زال عنها التنوين، بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم. إيه سيشيد طرحها، لأنه الأصحاب ادعوا ذلك، الأصحاب ذكروا أن الشمولية، ذكر بعضهم أن وقوع النكرة من أدوات العموم.
سيشيد
البحث
بالإطلاق،
بحث الإطلاق. زين، الثاني
بلى السياق راح يثبت لنا ماذا؟ يعني راح يكون العفو انه السياق اذا كان هكذا وجدانا
زين،
هذا السياق وجدانا انه يثبت انه الكلمه خرجت من تنوين التنكير الى انه الاطلاق الشمولي
زين،
هذا بالوجدان يعني لو قام الدليل على ذلك.
ها لا، سيد الشهيد كانه يدعي هاي الدعوه، يدعي يقول ان الشموليه تستفاد من الاطلاق. جيد، تستفاد من أنا أقول اكرم عالما قبل نكرة في سياق النفي. اكرم عالما ماذا يستفاد؟
شمولي.
زين. بعدين حينما لا اكرم عالما لا بدلية يعني عالما ما عالما ما، ولكن حينما أقول لا تكرم فاسقة استفاد ماذا؟ شمولية. زين. أجي سؤال، التنكير موجود في الإيجاب وموجود في النفي، ليش في حال عدم السياق اكرم عالما بدلي وفي حال السياق صارت القضية شمولية؟ من أين جاء ذلك مع أن التنكير هو التنكير في الإثبات وفي النفي؟ سيد الشهيد يقول هاي القضية الوجدانية اللي احنا نحس بها اكو شمولية من ذاك الطرف في جانب النفي مع أنه اكو تنكير، نقول إن السياق هو الفارق، لأنه في حال عدم وقوع السياق اكرم عالما ثابت التنكير واكو بدل، لكن حينما يدخل السياق نحن بالوجدان نرى هناك شمولية في البيت، لابد نقول إن السياق فعل فعله أزال المانع اللي كنا نحس به في قضية الإثبات. فدور السياق إذن رفع المانع، وإلا كيف نستفيد الشمولية؟ فهي قضية تحليلية وجدانية. زين. الاتجاه الثالث، صاحب الكفاية كأنه كان يشعر في المشكلة، صاحب الكفاية يرى أن المدخول ما دام قد نون بتنوين التنكير فيتعذر الإطلاق الشمولي، لأنه يقيد الطبيعة بقيد الوحدة اللي تتنافى مع الشمولية، ويتعين أن ندعي السياق أداة من أدوات العموم، لأن السياق أداة تحتاج إلى مدخول، والمدخول أيضا منون بتنوين التنكير، كان يحش بهذه المشكلة، لذلك ادعى إن الشمولية التي نحن نحس بها رغم وجود مشكلة إثباتية وهو تنوين التنكير لابد أن تخرج عن دائرة الألفاظ وتدخل في دائرة العقل، إن سبب الشمولية ليس من مسائل الألفاظ، لأن تنوين التنكير يمنع الشمولية الإطلاقية والشمولية العمومية. فقال الشمولية تستفاد من دائرة العقل الذي يقول إن الطبيعة تمتثل بفرد الأمر بها والنهي عنها عن جميع الأفراد. فحينما يقال اكرم عالما فرد واحد، ولكن حينما ينهى عن الطبيعة لا تكرم فاسقا هو انعدام جميع الأفراد، فهذا معناه إن الشمولية خارجة عن مدلول الدليل اللفظي، وإنما ترتبط هذه الشمولية الوجدانية التي نحن نحس بها من مسألة عقلية التي تقول إن انعدام الطبيعة لا يكون إلا بجميع أفرادها، فمن هنا استفيدت الشمولية. سيد الشهيد يقول المحقق صاحب الكفاية وقع في خلط، ونحن يقول نبهنا عليه فيما سبق توضيح ذلك. نحن حينما نبحث عن الشمولية ماذا نريد بها؟ تعدد الحكم بما للموضوع من أفراد. كم للموضوع من أفراد؟ كل فرد له حكم يخصه، هذه الشمولية المبحوث عنها، بينما هذه القاعدة العقلية لا تستدعي التعدد الشمولي بهذا المعنى اللي هو يعني تعدد الحكم، وإنما ردع الطبيعة يكون ماذا؟ بردع جميع الأفراد وإن كان الحكم واحد لا يتعدد. هذه الشمولية مقصودة، ما إذا كان الحكم واحد إلا أن الامتثال ماذا؟ لابد بجميع الأفراد. وهذه أين نبهنا عليها لا تذكرون؟ في بعض الطبائع التي لا تتعدد من قبيل النهي عن الانتحار ولا يوجد، أو النهي عن القتل النفس، إنسان لو قتل نفسه بسبب شرب السم وما يتعدد من جديد بشرب شنو؟ بالاحتراق، ولا يمكن يكون قتل جديد ثالث بسبب، وهكذا. فهنا هذا الحكم العقلي ماذا يقصد منه؟ قال له لا تقتل نفسك، يعني لا تقتل المجموع. وإن كان هذا الحكم النهي واحد، لأن القتل ليس له أفراد، فهذه شمولية أم ليست شمولية؟ قطعا شمولية، لأن جميع أسباب القتل أنت ماذا؟ تعدمها، لأن النهي عن الطبيعة يستدعي النهي عن جميع الأفراد. ولكن هذا لا يستلزم أن ينحل هذا الحكم بجميع الأفراد. فهذه القاعدة تعطيك شمولية من نوع آخر، الشمولية بلحاظ ماذا؟ امتثال الأفراد. لا يتحقق النهي عن الطبيعة إلا أن تعدم جميع أفرادها. هذا لا يعني أن كل طبيعة، كل فرد جاءه نهي خاص به، فبالتالي صار خلط بين الشمولية المستفادة من الدليل اللفظي التي تعني تعدد الحكم بما للموضوع من أفراد، والشمولية المستفادة من هذه القاعدة، فلا تقتضي تعدد الحكم، وإنما تقتضي تعدد امتثال أفراد الحكم. لا يقتضي امتثال النهي عن الطبيعة إلا كأن تعدم جميع أفرادها. هذا لا يعني أن كل فرد من أفراد الطبيعة تحتاج إلى حكم خاص بها، فخلط واضح بينهما. فنحن نتكلم عن الشمولية بهذا المعنى، بمعنى تعدد الحكم. ما ذكره بلي صاحب الكفاية،
صاحب الكفاية خلط ما بين أنه الحكم هنالك مرحلتين، مرحلة العقل الحكم ومرحلة الامتثال.
بلي
الضابع صاحب الكفاية يعني يتكلم على موضوع الامتثال، مرحلة الامتثال، في حين السيد الشهيد قاعد يتكلم على مرحلة،
قطعا خطأ، هذا لا يقصد مرحلة الامتثال، قطعا خطأ.
هو بعد
أي. لا لا لا، هو إجا يريد يفسر الشمولية، هو قضيته دلالة، قضيته تصورية مو قضيته خارجية. من أين نستفيد الشمولية الوجدانية هاي اللي نشعر بها، مع أنه لا تقبلون عن طريق الإطلاق ولا عن طريق العموم؟ فتفسير الشمولية، قال الشمولية نستفيد من هاي القاعدة، بس الشيء قال هاي القاعدة ما تطيق الشمولية بمعنى تعدد الحكم، وإنما تطيق الشمولية بمعنى تعدد الامتثال. احنا كلامنا مو بتعدد الامتثال، وما يستلزم تعدد الامتثال تعدد الحكم، قد يكون الحكم واحد. ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من ان الشموليته ليست مدلولة لفظية، وانما طبعا حتى الاتجاه الاول الشمولية مو مدلولة لفظية، لأن إحنا مستفادة من قرينة الحكمة، وإحنا قرينة الحكمة خارجة عن الدلالة التصورية، وإنما تدخل في تحديد المراد الجدي، وإنما هي بس هنا الإشكال، وإنما هي بدلالة عقلية، لأن النهي يستدعي إعدام متعلقه، والنكرة ماذا؟ لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد، فالشمولية من هذا الباب. سيد الشهيد يعلق عليه: غير أن هذه الدلالة العقلية، إن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدام جميع الأفراد، إنما تعين طريقة امتثال النهي، وهذا طريقة إعدام جميع الأفراد ما يستلزم أن الأحكام كانت أيضا متعددة، وإن امتثاله امتثال النهي لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة. هذا إلى علاقة بالشمولية اللي إحنا نتكلم بها، ولا تثبت الشمولية هاي الطريقة، ولا تثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم، تعدد التحريم بعدد تلك الأفراد كما هو واضح. فإذن هذه القاعدة تعطيك شمولية بمعنى إعدام جميع الأفراد، هذا ما يستلزم إن الحكم أيضا كان متعددا.
سيدنا سمعت الشيخ، لماذا يعني كأنه يعني
ينبغي على المكلف أن يعلم جميع الأفراد، وهذا يكتشف منه إلا أنه منهي عن جميع الأفراد.
لأن هذه الشمولية العقلية سيدنا تنسجم مع أن الحكم متعدد، وتنسجم مع أن الحكم واحد.
أقصد يعني المصنف السيد لماذا ينفي أنه عالم الامتثال لا يستلزم منه؟
لا، ليش؟ لأن هذه الشمولية التي ثبتت بهذه الدلالة العقلية تتحقق رغم أن الحكم لا ينحل.
نعم.
فإذا كان كذلك، إذا إحنا نتكلم عن انحلال الحكم، وأنت قاعد تجيب لي قاعدة ما بها انحلال الحكم، هذا مو محل كلامي. هذه قاعدة تدل على انحلال الامتثال، وهي تتحقق رغم أن الحكم ما مقابل. مثل قضية قلنا لا تقتل النفس، قضية لا تحدث الوضوء ما بي الحدث، ما له أمر معنوي.
على تطبيق القاعدة هنا، مو على القاعدة الكلية.
قاعدة كلية ما عندها مشكلة بها، بس ولكن لا تثبت الشمولية بمعنى تحدد الحكم، وإنما تثبت الشمولية بمعنى تعدد أفراد الامتثال. هذا مو محل كلامنا، كلامنا نريد أن نفسر الشمولية. كيف تفسر الشمولية؟ تريد تقول لي الشمولية خارجية؟ مو محل كلامنا نهائيا. زين،
عفوا، معنى مبنى سيد الشهيد اللي أدخله بالإطلاق معنى مع المبنى، إذا قلنا هذا من باب العموم،
من هو
النكرة في سياق النفي؟
شبيه
في الشمولية الملاحظ بين الأفراد.
بس قلنا هذا الملاحظة مو صحيح، الشمولية من باب العموم. لا لا لا، مو هذا المعنى، ملاحظة الأفراد وعدم ملاحظة الأفراد.
فإحنا إذا أثبتنا الشمولية،
لا لا لا، مو هذا الفرق بين العموم، لا لا مو هذا أبد. لا، القاعدة العقلية، القاعدة العقلية تعطيك الشمولية قطعا، بس أي شمولية تعطيك، مو قضية الطبيعة والأفراد مثل العموم والإطلاق، تعطيك الشمولية بمعنى تعدد أفراد الامتثال. هذا الشمول، أنت حتى إذا تمتثل النهي كنت تعدم جميع أفراد الطبيعة، بس ما تعطيك الشمولية بمعنى كل فرد من أفراد الطبيعة لها حكم، لأنها تتحقق هذه القاعدة في نواهي غير قابلة للتكرار. وإحنا شرد الشمولية قابلة للتكرار من حيث الحكم، هذا اللحاق، مو قضية إن العموم يرينا الأفراد والإطلاق يرينا الطبيعة حتى نقول على مبنى. لا لا، مو هذا الأساس. زين، بحث المفاهيم، تعريف المفهوم. لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام قطعا. إن المفهوم كل ما يلازم الكلام. حينما أقول مثلا اكرم زيد، إذا جاءك زيد فأكرم، ماذا يفهم؟ عدم الإكرام في فرض عدم المجيء. وحينما أقول تجب الصلاة، يفهم من ذلك إن الوضوء واجب، لأنه لا تجب الصلاة إلا به. فالمفهوم هو عبارة عن مدلول التزامي للكلام، هذا صحيح. ولكن كل لازم للكلام يعبر عنه مفهوما بالمعنى الأصولي، أم لا بد من وجود خصوصية في الكلام بحيث إذا انتفت تلك الخصوصية ينعقد المفهوم بالمعنى الأصولي؟ هذا السؤال. سيد الشهيد يقول قطعا لا، ليس كل لازم للكلام يعبر عنه مفهوم بالمعنى الأصولي. وإلا حينما تدخل شخص في البيت وتفتح له الدار، ماذا يفهم هذا الداخل؟ لازم ذلك التجول في مرافق البيت. أو حينما يقال صلي، ماذا يفهم من ذلك؟ وجوب الوضوء، مع أنه جزمان وجوب الوضوء مفهوم بالمعنى الأصولي. ملاحظة مرافق البيت معنى أصولي، معنى مفهوم للكلام. إذا لابد هناك خصوصية في المنطوق، بحيث إذا انتفت هذه الخصوصية يتحقق المفهوم فما هي تلك الخصوصية؟ هذا هو السؤال الرئيسي التي على أساسها لو انتفت يتحقق المفهوم بالمعنى الأصولي، لأن جزما ليس كل لازم للكلام مفهوم بالمعنى الأصولي. ولأجل بيان هذه الخصوصية المذكورة في المنطوق والتي لو انتفت يتحقق المفهوم، وجدت عدة اتجاهات. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقتصر على اتجاه يذكره المحقق النايني، واتجاه هو يختاره، ولا أكو اتجاه لصاحب الكفاية يذكره واتجاه للمحقق الأصفهاني، اتجاهات كثيرة لبيان تلك الخصوصية، لأنه يقتصر فقط على بيان اتجاهين. الاتجاه الأول ما أفاده المحقق النائين، يقول إن الخصوصية التي لو انتفت، خصوصية في المنطوق يستدعي تحقق المفهوم بالمعنى الأصولي، على أساس إن الملازمة بين المفهوم والمنطوق هو لازم بين بالمعنى الأخص، هو لازم بين بالمعنى الأخص. فلأجل هذه النكتة أن تكون العلاقة بين المنطوق والمفهوم اللي هو لازم للمنطوق، أن يكون اللازم بين بالمعنى الأخص، هي النكتة التي على أساسها يتولد عندنا مفهوم أصولي. فعلى هذا الأساس سوف نفهم لماذا حينما يقال لك صلي يفهم وجوب الوضوء، وأن وجوب الوضوء ليس مفهوما بالمعنى الأصولي، مع أنه لازم للكلام، لأن الملازمة بين وجوب الوضوء ووجوب الصلاة من قبيل لازم بين بالمعنى الأخاص، يو بالمعنى الأعام يو غير بين، يعني يحتاج إلى أنك تستوعب الملزوم وتستوعب اللازم ثم تدعن بالملازمة. إذن الخصوصية التي على أساسها يتشكل المفهوم بالمعنى الأصولي أن تكون الملازمة بين المنطوق والمفهوم على أساس اللازم البين بالمعنى الأخاص. السيد الشهيد يقول المحقق النائيني ماذا كيف يتكلم بهذا الكلام؟ هل البراهين التي ذكرت لإثبات المفهوم للجملة الشرطية هي مفاهيم بديهية للازم بين بالمعنى الأخص؟ شنو يعني؟ يعني فقط تتصور الملزوم واللازم تدع، ما يحتاج. سيد يقول المشهور حينما طالبناهم بإثبات المفهوم للجملة الشرطية ذكروا براهين ونظريات لا يدركها إلا الفلاسفة، ويأتي الشيخ النائيني ويدعي أن المفهوم الأصولي هو عبارة عن كون الملازمة بينه وبين المنطوق لازم بين المعنى الأخص، وراح إن شاء الله نبين تلك البراهين اللي يقول فقط العقل الأصولي يفهمها، العقل الفلسفي العفو. فإن الملازمة بين المنطوق والمفهوم أعمق بكثير مما يذكره المحقق النائيني على أنه قضية بدائية ساذجة، مجرد أنت تتصور المنطوق راح تتصور شنو المفهوم، لأن على أساس الملازمة بينهما بين بالمعنى الأخاص. يقول لا شك في أن مفهوم المفهوم مدلول التزام للكلام، ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول التزامي، وإلا الوضوء مدلول التزامي لوجوب الصلاة، وهم لازم يصير مفهوم. قال لا، يعتبر مفهوم المصطلح الأصولي. ومن هنا احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم الأصولي عن باقي المداليل الالتزامية، يعني عن باقي المفاهيم اللغوية، ما ولا بد يبني على وجود خصوصية في المنطوق تنحذف يتولد عندك المفهوم بالمعنى الأصولي. وفي هذا المجال ذكر المحقق النائيني بهذا الصدد رحمه الله أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا أو البين بالمعنى الأخص، المهم مو غير بين، بين يوم بالمعنى الأخص يوم بالمعنى الأعم، واللي هو شنو؟ مجرد ما تصور الملزوم تذهب إلى اللازم. ويلاحظ على ذلك إن بعض الأدلة التي تساق لإثبات مفهوم الشرط تثبت المفهوم كلازم عقلي بحت. سيشهد بالتقريرات يقول لم يطلع ولم يفهم مغزى تلك البراهين إلا الفلاسفة، فكيف يدعي أن الملازمة بسيطة لهذه الصورة؟ لازم عقلي بحث دون أن يكون بيناً على ما يأتي إن شاء الله تعالى من البراهين التي تذكر لإثبات المفهوم مفهوم الشرط. فإذا هذا التحديد تحديد ليس صحيحا، والحمد لله رب العالمين.